أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلي على محمد وآل محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد. بعد أن انتهينا من أحكام الوضوء نبدأ البحث بأحكام الأغسال. الأغسال تنقسم إلى قسمين: أغسال واجبة وهي ستة، وأغسال مستحبة وهي كثيرة. بالنسبة للأغسال الواجبة الستة هي ما يلي: أولا غسل الجنابة، ثانيا غسل الحيض، ثالثا غسل الاستحاضة، رابعا غسل النفاس، خامسا غسل مس الميت، وسادسا غسل الميت. وأضاف بعض الفقهاء غسلا سابعا وهو ما أوجبه الإنسان على نفسه، كغسل لو نذر الإنسان غسلا معينا فيكون واجبا للعرض، يعني الإنسان هو أوجب على نفسه هذا الغسل، كغسل الجمعة مثلا، غسل الجمعة مستحب، لكن لو نذر الإنسان أن تغتسله في كل جمعة ونذر وأثر صيغة النذر وشروط النذر فيكون عليه واجبا، واجبا بالنذر. طيب هذه الأغسال هل هي واجبة في نفسها أم هي واجبة لغيرها؟ هذه الأغسال الستة التي ذكرناها خمسة منها واجبة لغيرها، يعني في نفسها ليست بواجبة وإنما تجب فيما يشترط في الطهارة أو فيما يتوقف على الصحة، على صحة الاعتيار بذلك العمل كالصلاة مثلا. هذه الخمسة التي هي واجبة لغيرها هي غسل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة وغسل مس الميت. وغسل مس الميت هذه واجبة لغيرها، فلو أن الإنسان أجنب وما أراد يصلي، واحد ولا يصلي عاصم، إذا ما يصلي يقول لي جو واحد يقول لي أنت مثلا عليك غسل الجنابة، ليش ما تقتصر غسل الجنابة؟ يقول لي ليش أقتصر غسل الجنابة؟ أنا ما أريد أصلي. فالله سبحانه وتعالى يحاسبه على شنو؟ على ترك الصلاة، ما يحاسب على أنه ما اقتصر غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة في نفسه ليس واجبا، إنما هو واجب غيري، واجب لغيره. أو أن المرأة مثلا إذا كان معها الدورة الشهرية الحيض وأنبت، في هذه الحالة لا يجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة ولا أن تبادر إليه لأنه ليست عليها صلاة، وهكذا. فإذا هذه الأغسال أغسال واجبة لغيرها، أما في نفسها فليست بواجبة. أما غسل الميت، غسل الميت واجب في نفسه، يعني بمجرد أن يموت الإنسان يجب تغسيله فهو واجب نفسي. أما الأغسال الأخرى فهي واجبة لغيرها. نبدأ الحديث حول غسل الجنابة. متى أولا ما هو الدليل على غسل الجنابة؟ دليل كثير من القرآن والسنة والإجماع، من القرآن مثل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا واضح، آية قرآنية واضحة تدل على أن غسل الجنابة واجب، كما قلنا واجب يعني واجب لغيره بما يشترط فيه الطهارة بهذا المعنى. أما في السنة فقد وردت أحاديث كثيرة في وجوب غسل الجنابة، مثل قول الإمام الصادق عليه السلام: غسل الجنابة واجب. ومثل قول الإمام الرضا عليه السلام: إذا التقى الختانان وجب الغسل. وقد أجمع الفقهاء قديما وحديثا على أن غسل الجنابة واجب. فإذا من السنة، من القرآن، ومن السنة، ومن الإجماع، اتفق الجميع على أن غسل الجنابة واجب. طيب، متى يجب على الإنسان، متى يتحقق غسل الجنابة؟ إذا الإنسان الآن مو مجنب، متى يكون الإنسان مجنبا؟ أو متى تتحقق الجنابة؟ والجواب: تتحقق الجنابة بأمرين أو بأحدهما. الأمر الأول: خروج المني، سواء كان بإرادته أم بغير إرادته، بشهوة أم بغير شهوة، مستيقظا كان أم نائما، ما في فرق. إذا خرج المني من الإنسان فيجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. بأي طريقة تحقق هذا الإخراج وهذا الخروج؟ سواء كان كما قلنا بإرادته واختياره، مثل واحد مثلا استمناء العادة السرية، وإن كانت محرمة هي حرام، لكن لو استمنى الإنسان وجب عليه الغسل. أم لا، من غير إرادته، إنسان نائم وهو في النوم احتلم، خصوصا الشباب اللي ما متزوجين وفي عهد المراهقة شوف اليوم يحتلم. فإذا احتلم الإنسان وهو نائم من غير إرادته، جلس شاف نفسه رجال محتلم، هذا أيضا يجب عليه غسل الجنابة. طيب، الفقهاء ناقشوا هذه المسألة: هل المرأة أيضا تحتلم أم لا تحتلم، أم أن الاحتلام خاص بالرجل؟ قال الفقهاء: إن المرأة تحتلم كالرجل. والقول بعدم احتلامهن ضعيف. في رأي عند بعض الفقهاء قالوا إن المرأة لا تحتلم، لكن هذا رأي ضعيف. الرأي المشهور والقوي أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. هل أن الخارج من المرأة مني أم لا؟ هذا أيضا محل كلام بين الفقهاء. كثير من الفقهاء قالوا نعم، أن المرأة يخرج، أم أن ما يخرج من المرأة هو مني، كما أن الرجل ما يخرج منه مني. لكن السيد السيستاني عند رأي ثاني يقول: لم يثبت، انتبهوا لهذا الكلام، لم يثبت أن ما يخرج من المرأة مني بالمعنى المتعارف عليه، ولكن الماء الذي يخرج منها مع الشهوة محكوم بالجنابة فيجب عليها الغسل. إذن ما يخرج منها ما يمكن أن نقول أنه مني كمني الرجل، هذا معنى الكلام، لكن إذا خرج منها الماء مع الشهوة وجب عليها الغسل، كما أن الرجل إذا خرج منه المني وجب عليه الغسل. أما كثير من الفقهاء المعاصرين والقدماء يقولون لا، المرأة يخرج منها مني كما أن الرجل يخرج منه أيضا مني. وقد ورد في بعض الروايات أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. على كل حال، خروج المني من الإنسان رجلا كان أم امرأة موجب لشنه؟ موجب لغسل الجنابة. طيب، لو إنسان خرج المني من المحل المتعارف عليه ولكنه استطاع أن يحدثه من الخروج إلى خارج البدن، حبسه مثل الشباب دول اللي يسووا العادة السرية، قبل لو تحرك من مكانه، يعني تحرك المني من مكانه لكنه حبسه من أن يخرج إلى خارج البدن ولم يخرج، هنا ما هو الحكم؟ هنا الحكم يكون ما دام لم يخرج إلى خارج البدن ليس عليه غسل، لأنه ما تحقق الخروج. نحن قلنا يتحقق بشنو؟ بخروج المني، والمقصود بخروج المني إلى خارج البدن وليس مطلقا، وليس مجرد يتحرك من مكانه. طيب، إذا الإنسان تيقن بخروج المني وجب عليه الغسل. أحيانا الإنسان يخرج منه رطوبة، ما يدري هذا هي مني لو شيء آخر، ماذا يفعل؟ ما هو حكمه؟ هنا في حالة الاشتباه عندنا ثلاث علامات لازم تتحقق حتى يحكم بأن الخارج من الإنسان مني. العلامات هذه ما يلي: الأول الشهوة، الثاني الدفق أو الدفق، الثالث فتور الجسم أو الجسد. إذا تحققت هذه العلامات الثلاث يحكم بأن الخارج من الإنسان مني. طيب لو صفة واحدة ما تحقق، مي موجودة، تحققت صفتين صفتان، أو تحققت صفة واحدة وثنتين غير موجودة، في هذه الحالة لا نحكم بكونه منيا إلا مع العلم والقطع واليقين بأن الخارج من الإنسان مني. لكن في المرأة والمريض قال الفقهاء يكفي تحقق صفتين: الصفة الأولى هي الشهوة، والصفة الثانية هي فتور الجسم. وبعض الفقهاء قالوا بالنسبة إلى المرأة وكذلك للمريض على رأي بعض الفقهاء يكفي تحقق الشهوة، مجرد شعور المرأة بالشهوة أو شعور المريض بالشهوة، يعني الشهوة المقصود الشهوة يعني شنو؟ يعني الوصول كما يقول أهل الخبرة والاختصار، الوصول إلى ذروة الرعشة الجنسية، هذا المقصود الشهوة. فإذا تحقق ذلك بالنسبة إلى المريض وبالنسبة إلى المرأة كفى ذلك في تحقق الجنابة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني حتى يتحقق الجنابة هو الجماع. الجماع وإن لم ينزل، إذا تحقق الجماع وجب على الرجل وعلى المرأة غسل الجنابة بلا فرق بين الصغير والكبير، بين العاقل والمجنون، بين القاصد وغير القاصد، بين الحي والميت. رغم أن الميت هذه فيها كلام عند بعض الفقهاء مثل السيد صادق الشيرازي، عنده أن الميت القول بجنابته فيه إشكال بل منع، لكن على رأي بعض الفقهاء لا، تحقق وجود الجماع وإن لم ينزل الإنسان. لأن أحيانا في بعض الناس يتصور، وهذا كثير خطأ شائع بعض الناس، أنه إذا جامع ولم ينزل ما عليه الجنابة. هذا التصور تصور خطأ. إذا جامع الإنسان بالمعنى المتعارف عليه وجب على الرجل وعلى المرأة الغسل الجنابة سواء أنزل أم لم ينزل. إذن بكلام مختصر، الجنابة تتحقق بأمرين: الإنزال وإن لم يكن جماع، والجماع وإن لم يكن إنزال. الآن نأتي نتحدث عن ما يتوقف صحته على غسل الجنابة. كنا غسل الجنابة هو واجب لغيره، في بعض الأمور لا تصح إلا إذا اغتسل الإنسان غسل الجنابة. ما هي هذه الأمور؟ ثلاثة أمور. الأمر الأول الصلاة سواء كانت واجبة أم مستحبة، أدائية أم قضائية. إذا أراد الإنسان أن يأتي بصلاة من الصلوات يجب عليه أن يغتسل غسل جنابة، إذا كان عليه غسل طبعا، كلام إذا كان عليه غسل. طيب، إلا غسل الأموات، إذا واحد يروح يصلي غسل الأموات يصلي صلاة ميت ما يريد يصلي غسل، ما يمدي يغتسل، يقول والله إذا أنا أغتسل يروح علي الصلاة أريد أصلي، يجوز له أن يصلي، يجوز له أن يصلي. قلنا مرارا وتكرارا لأن صلاة الميت ليست صلاة في حقيقتها، إنما هي دعاء، ولذلك ما فيها لا قراءة الفاتحة ولا فيها ركوع ولا فيها سجود، إنما هي دعاء وتسمى صلاة من باب المسامحة. الأمر الثاني الذي تتوقف صحته على غسل الجنابة هو الطواف الواجب دون المندوب. الطواف الواجب دون المندوب، إذن الطواف الواجب إذا أراد الإنسان أن يطوف طوافا واجبا يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. طيب واحد يقول والطواف المندوب؟ نقول الطواف المندوب يصح، لكنه لا يجوز له، لا يجوز للمجرب أن يدخل المسجد الحرام مطلقا، حتى لو يحط الرجول ما يجوز له مجرب. إذن شنو الفائدة؟ الفائدة أن الإنسان لو نسى أن عليه غسل الجنابة ودخل وطاف طوافا مستحبا وبعد ما خلص انتبه قال ترى أنا عليه غسل الجنابة، في هذه الحالة يكون طوافه المستحب صحيحا، هذه الثمرة. الأمر الثالث الذي يتوقف صحته على غسل الجنابة هو صوم شهر رمضان وقضاؤه، لا بمعنى أنه لا يصح من الإنسان أن يتعمد البقاء على الجنابة إلى أذان الفجر في شهر رمضان وفي قضائه. أما في غيرهما من الصيام الواجب غير المعين في خلاف بين الفقهاء، أما بالنسبة للصيام المستحب فلا إشكال عند جميع الفقهاء، إذا واحد صيام مستحب وعلى جنابة ذلك يصح منه الصوم المستحب وإن كان على جنابة. طبعا على جنابة يعني من الليل، مو أنه يجنب في النهار، إذا أجنب في النهار بطل الصوم سواء كان واجبا أم مستحبا. إذن هذه ثلاثة أمور، الصلاة، الطواف الواجب، الصوم، يتوقف صحته على غسل الجنابة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.